إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتعرف اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى على عبادتين جديدتين من العبادات التي يجب صرفها لله جل وعلا وحده، وبهما نختم الكلام بمشيئة الله عز وجل على بعض الأمثلة الهامة للعبادات الظاهرة التي يقع التفريط في صرفها لغير الله تبارك وتعالى. والعبادتان اللتان سنتحدث عنهما اليوم هما النذر والذبح. النذر والذبح، فنبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى أولا بالكلام على عبادة النذر. فالنذر هو أن يلزم المسلم نفسه بشيء من القربات بحيث تصير هذه القربة واجبا عليه، فيقول لله علي أن أصوم يوم كذا أو أن أصلي كذا أو أن أتصدق بكذا، فهو يلزم نفسه بهذه العبادة ويوجبها على نفسه، يتقرب بذلك لله عز وجل. فالأصل قبل ذلك أنه لم يكن يجب عليه صيام ولا صلاة ولا صدقة، فهو الذي يوجب على نفسه في هذه الحالة، يقول نذرت لله أن أصلي كذا أو أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا، فهذا هو النذر. النذر أن تلزم نفسك بعبادة ما تقربا لله تبارك وتعالى. والنذر بهذا المعنى عبادة من أجل العبادات. يقول الله تبارك وتعالى في شأنه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي ما من نفقة تنفقها لله أو نذر تنذره لله إلا والله تبارك وتعالى يعلم ذلك. فالله يعلم ما تنفق ويعلم ما تنذر، ومن لوازم ذلك أنه يثيبك على هذا الذي تتقرب به، يثيبك على هذه النفقة ويثيبك على هذا النذر. فهذه الآية تدلنا على أن النذر عبادة من العبادات التي يثيب الله جل وعلا العبد عليها، ومن الأمور التي تقرب إليه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا في شأن عباده الصالحين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن صفات العباد الأبرار المتقين الصالحين أنهم يوفون بالنذر. إذا نذر أحدهم شيئا لله فإنه يوفي بهذا النذر وينفذه ويعمل به. فهذا من صفات العباد الصالحين، أنهم إذا وقعوا في شيء من النذر لم يخلفوه ولم يخالفوه، بل يوفون به ويعملون به. فهذا يدلنا أيضا على أن النذر عبادة. ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فالنذر عندنا قد يكون في طاعة الله وقد يكون في معصية الله. فإذا كان في طاعة الله من صلاة أو نفقة أو صيام أو حج أو قربة تقرب إلى الله جل وعلا، فهذا يجب عليك أن تفي به. أما إذا كان في معصية كالذي ينذر أن يشرب خمرا أو يقطع أرحامه أو يظلم أخا من إخوانه، فهذه معاصي لا يصح أن يقوم بها العبد، وبالتالي فلا يصح أن ينذرها. فإذا وقع العبد في شيء من ذلك ونذر شيئا فيه معصية لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه أن يفي بهذا النذر. ومن نذر أن يعصيه فلا ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فالنذر بهذا المعنى عبادة إذا كان لله وإذا كان في طاعة الله عز وجل. ولكن لابد لنا أن نتنبه لشيء مهم يقع فيه معظم الذين يقومون بعبادة النذر. وانتبه معي إلى هذا الكلام لأنه من الأهمية بمكان. النذر أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو نذر التبرك. نذر التبرر هذا أن تأتي هكذا من تلقاء نفسك فتقول: لله علي كذا، دون أن تعلقه بشرط، دون أن تقول: إن شفي مريضي فسأفعل كذا، إن نجح ولدي فسأصوم كذا، إن ولدت زوجتي فسأحج كذا. هذا هو الشرط. لكننا لا نتكلم الآن في الشرط، نتكلم في النذر الذي تأتي به أنت من تلقاء نفسك دون شرط، أن تقول هكذا مباشرة: لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا أو أحج كذا. فهذا يسمى بنذر التبرر، وهذا هو الذي يرضى عنه الله تبارك وتعالى، وهو الذي مدح فاعله، هو الذي يدخل معنا في الآيات والأحاديث التي ذكرنا شيئا منها. هذا هو النذر المطلوب، هذا هو النذر الممدوح فاعله شرعا. أما النذر الآخر الذي هو نذر الشرط، أن تقول: إن شفي مريضي أو إن شفيت أنا من مرضي فسأصوم كذا، أو إن ولدت زوجتي فسأصوم كذا، أو إن نجح ولدي فسأصوم كذا، هذا هو نذر الشرط. إن وقع هذا الشرط ستتفي بالنذر، وإلا فلن تفي بشيء. فهذه الصورة من صور النذر التي يقع فيها كثير من المسلمين، هي صورة مكروهة شرعا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه كما في الصحيحين: إن النذر لا يأتي بشيء، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية قال: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية قال: إنه لا يرد من قدر الله شيئا وإنما هو موافق لقدر الله. ما معنى هذا؟ ولماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر بهذه الصورة؟ أولا، لأنه يدل على أن صاحبه من البخلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل، أي إن صاحب النذر هذا لولا أنه شرط شرطا على الله ما كان ليتقرب إلى الله. فهو لا يتقرب من نفسه، لا يتقرب من تلقاء نفسه، وإنما يشترط على ربه حتى يتقرب إليه. وهذا شأن البخلاء. شأن البخلاء أنهم لا يجودون بالشيء هكذا من تلقاء أنفسهم، لا يجودون بالعطية من عند أنفسهم، وإنما ينظر إلى المنفعة، ينظر إلى المصلحة. يقول لك: إن أعطيتني فسأعطيك، وإن لم تعطيني فلن أعطيك شيئا. هذا هو البخيل. فالذي يتعامل مع ربه جل وعلا بهذه الصورة هو كالبخيل الذي يستخرج منه رغما عنه. هذا أولا. وثانيا، أن هذه الصورة ليست من صور الأدب مع الله جل وعلا. نحن عباد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو ربنا وسيدنا وبارئنا، فلا يليق بالعبد أبدا أن يشترط على سيده، لا يليق بالعبد أن يقول لسيده ومالكه: إن فعلت لي سأفعل لك، وإن لم تفعل لي فلن أفعل لك شيء. هل هذا يليق؟ هل هذا من الأدب؟ لا، بل هذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. وثالثا، لأن النذر بهذه الصورة يفضي إلى اعتقاد خاطئ، وهو أن يعتقد صاحب النذر أنه لولا النذر لما فعل الله له شيئا، لولا أنه نذر ولولا أنه اشترط لما شفاه الله، أو لما نجح ولده، أو لما رزقه بالولد، أو لما فعل له كذا وكذا. فيقوده هذا إلى أن يعتقد أن النذر هو الذي أثر في هذه المسألة، فلولا أنه أوقع النذر لما فعل الله عز وجل له شيئا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد من قدر الله شيئا، يعني لا علاقة للنذر بهذا الذي فعله الله عز وجل. شفاء الله للمريض أو تنجيحه للولد أو غير ذلك واقع حتما، سواء نذرت أم لم تنذر. عرفنا هذا؟ فلأن نذر الشرط هذا يفضي إلى هذه اللوازم الباطلة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لك ابتداء أن تعقد هذا النذر، لا ينبغي. ولكن إذا وقعت في شيء من هذا النذر، إذا قلت: لله علي إن شفيت أن أصوم 3 أيام وشفاك الله عز وجل، يجب عليك أن تفي، يجب عليك أن تصوم، أو يجب عليك أن تتصدق أو تصلي كما نذرت لله عز وجل. لكن ابتداء من باب الأمر لا تعقد هذا النذر أبدا، ولا تتلفظ به أبدا، وإنما الذي تتلفظ به هو الذي تكلمنا عنه أولا، أن تأتي من نفسك هكذا وتقول: لله علي أن أصوم كذا، لله علي أن أصلي كذا. فهذا مطلوب، وهذا تثاب عليه ثوابا عظيما من قبل الله جل وعلا. فهذه صورة مهمة لا بد أن نتنبه إليها. والنذر بهذا المعنى يا عباد الله عبادة محضة لله جل وعلا، فلا تصرف لغيره أبدا. لا يجوز لمسلم قط أن ينذر لغير الله أبدا، لا يجوز لمسلم أن ينذر لولي من الأولياء أو لصالح من الصالحين أو لميت من الأموات أبدا. لماذا؟ هل يستحق هذا النذر؟ هل يستحق أن تنذر له؟ هل يستحق أن تتقرب إليه؟ هل هو الذي شفاك؟ هل هو الذي نجح ولدك؟ هل هو الذي رزقك بالولد؟ هل هو الذي خلقك؟ هل هو الذي يرزقك؟ فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بكل هذا، فيجب لك، فيجب عليك أن تنذر لله وحده، أن تقول نذر لله، أفعل لله، أصلي لله، أصوم لله، أتصدق لله. أما نذر لغير الله فممنوع، لا يجوز أبدا، بل هو شرك بالله تبارك وتعالى. أيا كان، حتى ولو كان نذرا بشمعة كما يفعل الجهلة، يقول شمعة لفلان، ولا هذا كله كلام لا ينبغي أبدا. فالنذر عبادة لله تبارك وتعالى، لا تصرف لغيره، وصرفها لغير الله يعتبر تعديا على حق من حقوق الله تبارك وتعالى، بل هو حق الله عز وجل وهو التوحيد. فالنذر لله من التوحيد، والنذر لغير الله من نواقض التوحيد. نعوذ بالله من نواقض التوحيد كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا يعجز عن علمه تبارك وتعالى شيء في السماوات ولا في الأرض، لا مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نأتي أيها الإخوة الكرام إلى الكلام على عبادة الذبح. فالذبح عبادة معروفة عندنا جميعا، أن يذبح شيء من الحيوان تقربا لله تبارك وتعالى، سواء كان في الأضحية كما سنعايش بعد فترة من الزمن إن شاء الله، أو كان في عقيقة، أو كان على سبيل النذر، أو كان على غير ذلك. المهم أن يذبح هذا الحيوان تقربا لله تبارك وتعالى. فالذبح بهذا المعنى أيضا من العبادات الجليلة التي لا تنبغي ولا تصح إلا لله وحده. يقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الله جل وعلا: فصل لربك، أي فصل لله، إذا أردت أن تصلي فصل لله، وانحر، أي وانحر لله، والنحر هو الذبح. فالذبح أيضا كالصلاة، كما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فكذلك الذبح لا يكون إلا لله. ويقول الله جل وعلا أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة لله سبحانه وتعالى، وكذلك النسك وهو الذبح. النسك أيضا في الآية هو الذبح. فالصلاة والذبح والحياة كلها بكل ما فيها، وكذلك الموت، كل ذلك لله رب العالمين. فإذا عشت فإنما تعيش لله، وإذا مت فإنما تموت في سبيل الله، لا تعيش لشخص، ولا تعيش لمنصب، ولا تعيش لمال، ولا تعيش لوطن، ولا تموت لوطن، ولا تموت لشخص، ولا تموت لمنصب، وإنما كل هذا لله رب العالمين لا شريك له أبدا. كل هذا خالص محض نقي لله جل وعلا، لا تشوبه شائبة أبدا. فالذبح أيضا عبادة من العبادات التي لا تصح إلا لله جل وعلا. والذي يذبح لغير الله جل وعلا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح لغير الله ملعون بدعاء المستجاب دعوته صلى الله عليه وسلم، ملعون بدعاء المستجاب دعوته، ملعون بدعوة المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن يطيق أن يلعن؟ من يطيق أن يقرب من رحمة الله جل وعلا؟ ألسنا نحتاج جميعا إلى رحمة الله؟ ألسنا نحتاج جميعا إلى عفو الله؟ ألسنا نحتاج جميعا إلى لطف الله؟ فمن يطيق أن يتعرض للعنة الله التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإياك أن تذبح لغير الله، إياك أن تقول أذبح عجلا لفلان أو أذبح خروفا لفلان، أبدا. وإنما تقول أذبح لله، لله وحده لا شريك له. هذه عبادة نقية لله جل وعلا لا تصرف لغيره أبدا. ولكن هنا شبهة تطرأ على كثير من الناس، يقول: أنا نذرت إن رزقني الله تبارك وتعالى بولد أن أذبح عجلا أو خروفا أو غير ذلك عند مكان فلان أو عند ضريح فلان، ونيتي أنني أذبح لله لا لصاحب الضريح، أنا نيتي أنني سأذبح لله، لكنني نذرت أن أذبح في هذا المكان خصوصا، أقول لك لا تفعل. لماذا؟ لأن هذا المكان وإن كانت نيتك فيه خالصة لله، لكن فيه أناس يذبحون لغير الله، فلا يجوز لك أن تتواجد في مكان كهذا حتى لا تتشبه به. وفي هذا موقف عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود في سننه وصححه غير واحد من العلماء، أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة. بوانة هذا اسم مكان، مكان اسمه كده بوانة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا نذرت أن أذبح إبلا بهذا المكان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيه وثن من الأوثان أو صنم من الأصنام يعبد من دون الله جل وعلا؟ قال: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ هل كان في هذا المكان عيد للمشركين يعظمون فيه هذا المكان أو يعظمون فيه يوما من الأيام أو غير ذلك؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. طالما أن المسألة كده، طالما أن هذا المكان ليس فيه وثن يعبد من دون الله وليس فيه عيد للمشركين، فأوف بنذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
لا نذر في معصية الله كما عرفنا، لا يجوز لك أن تنذر شيئا فيه معصية لله جل وعلا، ولا فيما لا تملك، لا يجوز لك أن تنذر شيئا ليس في ملكك، لا يجوز لك أن تقول إن شفيت سأبيع سيارة فلان أو سأبيع بيت فلان، هذا ليس في ملكك، وإنما تنذر شيئا في ملكك أنت. فالذي يدل عليه هذا الحديث أن الوفاء بالنذر عموما أو أن الذبح خصوصا كعبادة لا يجوز في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا المكان من الأضرحة أو غيرها طالما أنه يذبح فيه لغير الله لا يجوز لك أنت أن تذبح فيه ولو كانت نيتك لله، وإنما اذبح في أي مكان شئت، أي مكان، المهم أن لا يكون هذا المكان فيه شيء من المحظورات ومن الأمور التي تنقض التوحيد كالذبح لغير الله جل وعلا. فتنبه لهذا يا عبد الله، وإياك من مزالق الشيطان، واحذر هذه الأمور حتى يصفو لك توحيدك، وحتى تكون من أهله ومن خاصته الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى ويثيبهم بالفضل في الدنيا والثواب في الآخرة. إلى هذا ينتهي كلامنا عن بعض الأمثلة للعبادات الظاهرة التي يقع التفريط فيها، وبمشيئة الله تبارك وتعالى في الجمعة المقبلة نتكلم على بعض العبادات الباطنة، بعض العبادات القلبية التي يقع فيها أيضا شيء من التفريط أو الخلل. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق في الأمور كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.